الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فدعاء السجود سبحان ربي الأعلى 3 مرات أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح، وراويه عن النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. قوله سبحان ربي الأعلى أي أنزهه وأقدسه عن كل النقائص. قوله 3 مرات أي يقولها 3 مرات. ويستحب أهل العلم ألا ينقص الإنسان في الركوع والسجود عن 3 تسبيحات، بل يزيد على ذلك. والحكمة في تخصيص الركوع بالعظيم والسجود بالأعلى أن السجود لما كان فيه غاية التواضع لما فيه من وضع الجبهة التي هي أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام كان أفضل من الركوع، فحسن تخصيصه بما فيه صيغة أفعال التفضيل وهو الأعلى بخلاف العظيم. يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما في الصحيحين: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، كما عند مسلم في الصحيح: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين، كما في رواية مسلم من طريق علي رضي الله عنه. قوله وشق سمعه وبصره من الشق بفتح الشين أي فلق وفتح، والشق بكسر الشين نصف الشيء. قوله أحسن الخالقين أي المقدرين والمصورين. يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما روى أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، ويقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره، كما أخرج مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. دقه أي قليلة، جله أي كثيرة، دقه وجله إلى آخر الحديث تفصيل بعد إجمال، لأنه لما قال اغفر لي ذنبي كله تناول جميع ذنوبه مجملة، ثم فصله بقوله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره، وهذا أعظم في الاعتراف والإقرار بما اقترف وأسلف. يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، كما روى مسلم من رواية عائشة رضي الله تعالى عنه. قال الخطابي رحمه الله استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وسأله أن يجيره برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. والرضا والسخط ضدان متقابلان، وكذلك المعافاة والمؤاخذة بالعقوبة. فلما صار إلى ذكر ما لا ضد له استعاذ به منه لا غير، وأعوذ بك منك. ومعنى ذلك الاستغفار من التقصير في بلوغ الواجب في حق عبادته والثناء عليه. أعوذ بك منك أي أعوذ بك من سخطك أو من عذابك، لا أحصي ثناء عليك، لا أطيقه ولا أبلغه، أنت كما أثنيت على نفسك، اعتراف بالعجز عن الثناء وأنه لا يقدر على بلوغ حقيقته. فكما أنه لا نهاية لصفاته فكذلك لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثنى عليه، فكل ثناء أثنى به عليه وإن كثر وطال وبالغ فيه فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وصفاته أكثر وأكبر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. وأما دعاء الجلسة بين السجدتين فهو رب اغفر لي رب اغفر لي، أخرجه أبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح من رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وقيامه الطويل بالبقرة والنساء وآل عمران، وركوعه الذي هو نحو قيامه، وسجوده الذي هو نحو ذلك، وأنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، ويجلس بقدر سجوده. وهذا يدل على أنه كان يقول رب اغفر لي أكثر من المرتين المذكورتين في الحديث، بل كان يكرر ويلح في طلب المغفرة ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، كما في رواية أبي داود والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. اللهم اغفر لي أي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك، وارحمني من عندك لا بعملي أو ارحمني بقبول عبادتي، واهدني أي وفقني لصالح الأعمال، واجبرني من جبر العظم الكثير لا من الجبر الذي هو القهر، والمعنى أن تسد مفاقري وتغنيني، وعافني من البلاء في الدارين أو من الأمراض الظاهرة والباطنة، وارزقني أي بفضلك ومنك، وارفعني أي في الدارين بالعلم النافع والعمل الصالح. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيما أخرج مسلم في صحيحه قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ما يختص به هذان الركنان العظيمان، وهما الركوع والسجود، من ذكر يناسب هيئتهما بعد ذكره للنهي عن قراءة القرآن فيهما، لأنهما حالتا ذل وخضوع وتطامن وانخفاض، فأما الركوع وهو حال انخفاض وتطامن وخضوع فيشرع للمسلم فيه أن يذكر عظمة ربه وأنه سبحانه العظيم الذي له جميع معاني العظمة والجلال كالقوة والعزة وكمال القدرة وسعة العلم وكمال المجد وغيرها من أوصاف العظمة والكبرياء، وأنه لا يستحق أحد التعظيم والتكبير والإجلال والتمجيد غيره، فيستحق على العباد أن يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وأعمالهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فأفضل ما يقول الراكع على الإطلاق سبحان ربي العظيم، فإن الله سبحانه أمر العباد بذلك، وعين المبلغ عنه السفير بينه وبين عباده هذا المحل لهذا الذكر لما نزلت: فسبح باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم. وبالجملة فسر الركوع تعظيم الرب جل جلاله بالقلب والقالب والقول، لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. انتهى كلامه رحمه الله، والحديث الذي ذكره فيه مقال. وأما السجود وهو حال قرب من الله وخضوع له وتذلل بين يديه وانكسار له سبحانه، فيشرع للمسلم فيه أن يكثر من الدعاء والدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري وجدير أن يستجاب لكم، لأن العبد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، وأفضل الأحوال له حال يكون فيها أقرب إلى الله. ولهذا كان الدعاء في هذا المحل أقرب إلى الإجابة. ومن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السجود ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسرد وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا الحديث يدل على أنه لا مفر إلا إلى الله، ولا ملجأ منه إلا إليه، فأزمة الأمور كلها بيديه، ونواصي العباد معقودة بقضائه وقدره. الأمر كله له، والحمد كله له، والملك كله له، والخير كله في يديه، فمنه تعالى المنجى، وإليه الملجأ، وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته. فالإعاذة فعله، والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته. وهذا كله تحقيق للتوحيد والقدر، وأنه لا رب غيره ولا خالق سواه، ولا يملك المخلوق لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل الأمر كله لله، ليس لأحد سواه منه شيء. وقوله في ختام هذا الدعاء: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فيه الاعتراف بأن شأن الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته أعظم وأجل من أن يحصيها أحد من الخلق، أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه غيره سبحانه. ومن أدعية السجود كذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. ذنبي كله أي ذنوبي جميعها، فالمفرد إذا أضيف يعم. ثم إن هذا التعميم والشمول في هذا الدعاء ليأتي طلب الغفران على جميع ذنوب العبد ما علمه منها وما لم يعلم، لا سيما والمقام مقام دعاء وتضرع وإظهار للعبودية والافتقار، فناسب ذكر الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا. ولهذا قال: دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا أبلغ وأحسن من الإيجاز والاختصار. ثم إن بين السجدتين ركنا لا بد منه في الصلاة، هو الجلسة بين السجدتين، وقد شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال العبد ربه المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. فإن هذه الأمور تتضمن جلب خيري الدنيا والآخرة ودفع الشرور فيهما، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح، أي أنه كان يكرر هذا الدعاء بين السجدتين، لأنه يقوله مرتين فقط. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وعافني واهدني وارزقني. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وسؤال المغفرة فيه الوقاية من شر الذنوب، وسؤال الرحمة فيه تحصيل الخير والبر والإحسان، وسؤال الله أن يجبره فيه سد حاجته وجبر كسره، وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوضه. وسؤال العافية فيه السلامة من الآفات والفتن، والنجاة من البلايا والمحن. وسؤال الهداية فيه التوصل إلى أبواب السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وسؤال الرزق فيه نيل ما به قوام البدن من الطعام والشراب، وما به قوام الروح من العلم والإيمان. فجاء هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعا لأصول السعادة، محيطا بأبواب الخير، مشتملا على سبل الفلاح في الدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.